بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين، قال في أبواب الصلاة: باب ما ذكر من التسمية عند دخول الخلاء. حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا الحكم بن بشير الحكم بن بشير بن سلمان قال حدثنا خلاد بن الصفار عن الحكم بن عبد الله النصري عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة رضي الله عنه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسناده ليس بذاك القوي، وقد روي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء في هذا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث وهو حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم، إذا دخل أحد من خلاء يقول بسم الله أن يذكر اسم الله. حديث حسن، وشواهده في القرآن والسنة، شواهده في القرآن والسنة. قال تبارك وتعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فجعل الله عز وجل ذكره سبحانه وتعالى سترا، وخصوصا إذا نزع الرجل ثوبه، إذا سمى الله ظهرت عورته، فإنه إذا سمى الله لم يتمكن الجن من النظر إليه. ولو تأملت الأحاديث الصحيحين وجدتها تشهد لهذا الحديث، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر في الصحيح لما ذكر جملا مما يتعلق بالاحتراز من الشيطان، فقال: أغلق الأبواب واذكر اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، إلى آخر الحديث. وهكذا قوله: لو أن أحدكم إذا أراد أن يجامع أهله سمى الله، وقدر الله عز وجل شيئا أو قدر الله بينهما لم يضره الشيطان. وذكرت لهذا الحديث شواهد في جواب على كتاب الأخ الدكتور أحمد الخليل، لما أنه تعقب الشيخ ناصر في تضعيف هذا الحديث، ذكرت له مجموعة من الشواهد التي تدل على أنه حديث ثابت. قد جاء أيضا في معناه عن أنس عند الطبراني وغيره، هذه كلها تشد هذا الحديث وتقويه. وثمرته هو أن الإنسان يستتر عن أعين الجن ولا يرونه إذا ذكر اسم الله تبارك وتعالى.
قال رحمه الله: باب ما ذكر من سيما هذه الأمة يوم القيامة من آثار السجود والطهور. حدثنا أبو الوليد أحمد بن بكار الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال قال صفوان بن عمرو قال أخبرني يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمتي يوم القيامة غر من السجود محجلون من الوضوء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث عبد الله بن بسر.
نعم، الحديث أصله في الصحيحين، ولكن لفظه في الصحيحين. قال إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، وهذا الحديث ذكر السجود، هذا الحديث ذكر السجود. ويعني قول الترمذي حسن صحيح، يعني لا غبار عليه، فإن الله عز وجل قال سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فالسيما قد يكون لها أسباب متعددة، منها السجود ومنها الوضوء. ومستاق هذا الحديث في كتاب الله بقول الله تبارك وتعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. فهذا الحديث يدل على فضل الوضوء. وثبت أيضا في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبلال لقد سمعت دف عليك بين يدي في الجنة الليلة ما أرجع عمل عملته. فقال ما أحدثت إلا توضأت وصليت ركعتين. وثبت في الصحيح أيضا في مسلم أن الإنسان إذا توضأ خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء، وفي رواية حتى تتقاطر الذنوب من لحيته أو مع آخر قطر من الماء، وإذا غسل يده خرجت منها كل خطيئة بطشتها يداه، وهكذا. فهنا الحديث هذا قوله هنا إن أمتي يأتون غرا، في رواية مسلم قال سيما لكم ليست لغيركم. فهذه ثبت في بعض الأحاديث البخاري وغيره أن من كانوا قبلنا يتوضؤون، كما في حديث سارة قال قامت وتوضأت سارة امرأة إبراهيم الخليل عليه السلام. الذي يظهر أن الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة، لكن من خصائص هذه الأمة السيما. قال كيف تعرف أمتك؟ قال إنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلا. والغرة بياض في الوجه، والتحجيل اليدين والرجلين، تحجيل اليدين والرجلين. إلا أنه فيه زيادة مدرجة ليست من كلام النبي، بينها الحافظ بن حجر في فتح الباري وغيره، قال فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. هذه ليست من كلام النبي، وإنما هي من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. وتعقب بأن الغرة في الوجه، فكيف يطيل غرته؟ المقصود لعل له وجه يحمل عليه كلام أبي هريرة، إلا أن هذه الزيادة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يستحب من التيمم في الطهور. حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو الشعثاء اسمه سليم بن أسود المحاربي.
وهو حديث صحيح رجه أصحاب الكتب الستة، وهو يدل على أن التيامن هو الأفضل مطلقا في كل ما من شأنه التكريم، كما قال النووي قاعدة الشريعة أن كل ما من شأنه التكريم يكون باليمين. فالوضوء ولبس الثياب والاغتسال والأخذ والإعطاء وهكذا. قالت عائشة كان تميله لأكله وشربه وأخذه وعطائه أو إعطائه وشماله لما سوى ذلك، أي من الأذى، شماله لما سوى ذلك من الأذى. إلا أن يعني هناك من فهم من هذا الحديث أن هذا الحديث وغيره في حديث الأيمنون في الشر في البدء في البداءة، هو هل يبدأ بالأيمن أو يبدأ بالكبير، الذي يظهر والله أعلم من الأحاديث أنه يبدأ بالكبير، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في رؤياه لما رأى رؤيا فأراد أن يعطي أحد رجلين وكان أصغرهما سواكم، فقيل له كبر كبر فأعطاه الكبير. وهكذا لما أراد أن لما جاء محيصة وحويصة يكلمانه عليه الصلاة والسلام فأراد حويصة أن يتكلم فقال له كبر، جاء أخاك كبير يتكلم. وهكذا قوله فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا، الذي يظهر أن البداءة تكون بالكبير ثم من عن يمين الكبير. وهذا الحديث قال كان يحب التيمم في تنعله، أي في لبسه لنعاله عليه الصلاة والسلام، يبدأ بلبس اللبس بالرجل اليمنى والخلع باليسرى، وترجله أي في تسريحه لشعره يبدأ بالشق الأيمن عليه الصلاة والسلام لتنعله وترجله، وفي طهوره وفي شأنه كله، طهوره يشمل الوضوء والغسل، يشمل الوضوء والغسل. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، وفي الغسل قال لمن أردنا أن يغسلن ابنته قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، مواضع الوضوء منها. وقال وفي شأنه كله يعني كله مما شأنه التكريم، شأنه التكريم يكون باليمين، حتى الكتابة وخصوصا إذا كان يكتب أشياء يعني تتعلق فيها ذكر الله، فالأفضل والأكمل أن يكتب بيمينه، وهذا أشار إليه القرآن، قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. وهكذا الرجل اليمين إذا دخل المسجد، إذا خرج منه يبدأ بالشمال، وهكذا يبدأ بالشمال إذا دخل الخلاء، إذا خرج يبدأ من يمين، وهكذا إذا أراد أن يبصق وهو يصلي يبصق عن يساره لا يبصق عن يمينه. فكلام النووي في هذا صحيح، في ما ذكره من قاعدة الشريعة كلام صحيح.
شيخ إزالة الشعر يكون
اي نعم، وكذلك حلق الشعر يبدأ باليمنى بالجهة اليمنى، والسواك ايضا يبدأ بالجهة اليمنى من الفم.
ليس الشيخ الشعر إزالة للأذى؟
لا، هو إزالة للأذى، لا ليس إزالة للأذى، الشعر ايضا توفيره هذا قد يقال انه من الامور يعني مستحبة، التي لذلك الأحمد قال يعني وددت له أني ولكني يعني لا أستطيع، يعني الشعر يحتاج إلى إكرام، فهو يحتاج إلى شيء من الجهد والمعاناة، فإزالته ليست من إزالة الأذى. إلا عاد من أسلمها وهو كافر، فهذا يقال له لأجل علة أخرى، إنما الشعر ترجيله وتسريحه وتوفيره هذا ليس، هذا ليس أمرا محمودا، أمر محمود.
قال رحمه الله: باب قدر ما يجزئ من الماء في الوضوء. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن شريك عن عبد الله بن عيسى عن ابن جبر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجزئ في الوضوء رطلان مما. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك على هذا اللفظ. وروى شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمكوك ويغتسل بخمسة مكاكي.
الحديث الأول غريب، يعني تقدم معنا أنه يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وقوله رطلان يعني لفظ غريب، ولا ظهر أنه حديث ضعيف. أما الحديث الآخر حديث أنس فإنه في الصحيح لكنه ليس في بهذا اللفظ، ولذلك اختلفوا في تفسير مكوك ومكاكي، فقيل يغتسل بالمكوك أي بالصاع، ومكاكي يعني خمسة مكاكي جمع مكوك وهو الصاع، وقيل المكوك هو المد، ويغتسل بخمسة مكاكي أي خمسة أمداد، هذا أقرب، هذا أقرب. ولكن طالما أننا يعني ما الحديث فيه نوع من الإشكال، وينبغي الأخذ بالمحكم الواضح الصريح من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وجاء أيضا أنه اغتسل هو وعائشة رضي الله عنها بإناء يقال الفرق يسع أربعة آصع. فالذي يظهر والله أعلم أن هذه المسألة يعني تختلف باختلاف الأحوال، اختلاف الأحوال. المقصود أن الإنسان حتى لو زاد على الصاع غسل أو على المد بالوضوء أنه لا يبلغ حد الإسراف، لا يبلغ حد الإسراف. في حديث إن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة قال يعتدون في الطهور والدعاء، يعتدون في الطهور والدعاء.
وروي عن سفيان الثوري عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبر عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وهذا أصح من حديث شريك.
هذا هو الصحيح.
باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي حرب ابن أبي الأسود عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في بول الغلام الرضيع ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. قال قتادة: وهذا ما لم يطعما فإذا طعما غسلا جميعا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. رفع هشام الدستوائي هذا الحديث عن قتادة وأوقفه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ولم يرفعه.
لا، بل هو حديث صحيح مرفوع، بل هو حديث متواتر للنبي عليه الصلاة والسلام، وبعض طرقه في البخاري ومسلم، حديث أم قيس وحديث عائشة. وهذا الحديث فيه التفريق بين بول الغلام وبول الجارية، وهذا كما قال قتادة إذا لم يطعم، أما إذا طعم الغلام فإنه يغسل مثل الجارية. والحكمة في ذلك والله أعلم هي يعني ما جاء في القاعدة المشهورة المشقة تجلب التيسير، فإن الغلام يكثر حمله، وأيضا الغلام يعني قوله قد يعني يصيب أكثر من موضع خلاف قول الجارية، فإنه يكون في موضع واحد فيشق غسله. وأيضا قيل إن بول الجارية يعني فيه أن الغلام لقوة الغلام أن بوله يخرج يعني أقل تأثرا، وقد تحلل ليس مثل بول الجارية قد يكون فيه من النتانة. فالمقصود أن السنة جاءت بالتفريق بينهما، ولا يجوز أن نقول أن هذا مثل هذا، فإنه قد قيل من أهل العلم من قال يغسل عنه جميعا، ومنهم من قال يرشان جميعا. والصحيح أن الغلام يرش بوله والجارية يغسل، والجارية يغسل. وإذا قلنا رش فمعناه أنه لا إسالة فيه، ليس فيه إسالة. إذا قلنا غسل معناه أنه فيه إسالة، فيه إسالة بحيث تحتاج تعصر الثوب يخرج منه الماء، نظيره قول النبي عليه الصلاة والسلام سهل بن حنيف لما شكى إليه كثرة المدي قال إنما يكفيك أن تأخذ كف من ماء فتنضحه عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب تابع ما ذكر في مسح النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول المائدة. حدثنا قتيبة قال حدثنا خالد بن زياد عن مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب قال: رأيت جرير بن عبد الله رضي الله عنه توضأ ومسح على خفيه، قال: فقلت له في ذلك؟ فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على خفيه، فقلت له: أقبل المائدة أم بعد المائدة؟ قال: ما أسلمت إلا بعد المائدة. حدثنا محمد بن حميد الرازي قال: حدثنا نعيم بن ميسرة النحوي عن خالد بن زياد نحوه، قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب.
حديث صحيح، حديث جديد، حديث صحيح، وهو يدل على أن مسح الخفين كان بعد نزول المائدة، بعد نزول المائدة، يعني يشيرون إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فإن الآية فيها الأمر بالغسل على قراءة النص، وربما يظن بعض الناس أن المسح منسوخ بهذه الآية، ولذلك قال، ولذلك يعلقون على هذا الحديث فيقول: وكان يعجبهم حديث جرير لأنه أسلم بعد نزول. فهذا يدل على أن هذه السنة ثابتة وهي المسح على الخفين، وعليه فتكون قراءة النص لغسل الرجلين، وقراءة الخفض أي الجر هذه للمسح على القدمين إذا كانت القدم مغطاة بالخف أو نحوه، فإن فرضها المسح، وإذا كانت عارية فإن فرضها الغسل. وبهذا تلتئم الآية مع الأحاديث وتجتمع، ويتبين معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: ويل الأعقاب من النار، أن هذا في من مسح وليس على قدمه شيء، مسح وليس على قدمه شيء، هو الذي متوعد بهذا الوعيد. أما من لبس خفيه فقد ثبت في أحاديث متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام ومتواترة عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يمسحون على خفافهم بل وجواربهم.
قال رحمه الله: باب ما ذكر في الرخصة للجنب في الأكل والنوم إذا توضأ. حدثنا هناد قال حدثنا قبيصة عن حماد بن سلمة عن عطاء الخرساني عن يحيى بن يعمر عن عمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
نعم، هذا الحديث يدل على، يعني قد يفهم من ظاهر الحديث وهو كما قال حديث حسن صحيح، يفهم من ظاهره أنه يجوز له النوم من غير اغتسال لكن لا يجوز له النوم من غير وضوء لأنه قال رخص. لكن هذا في ظني والله أعلم هذا المعنى غير مراد، المعنى غير مراد. قد جاء في هذا أيضا ما في الصحيح في حديث عمر عن ابن عمر يروي عن أبيه أن عمر قال: رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. فهذا يدل على أن الوضوء هو الأفضل وهو الأكمل لمن أراد أن ينام وهو جنب. وإنما قلنا إن قوله نعم إذا توضأ ليس الوجوب، لأنه جواب على سؤال فيه استئذان، فيه استئذان أو تعليم تعلم. قالوا: والأمر إذا كان بعد سؤال فيه استئذان أو فيه تعلم وتعليم فإنه لا يفيد الوجوب. نعم، لو أمر النبي ابتداء وقال: إذا أردتم النوم وأنتم جنب فلا تناموا حتى تتوضأوا، لكان هذا صريحا في الوجوب. ومما يدل على أنه ليس بواجب ما جاء عند ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما أنه قال في حديث ابن عمر: يتوضأ إن شاء، يتوضأ إن شاء. أيضا ما جاء عند ابن خزيمة وأصله في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. قد جاء أيضا حديث عائشة وإن كان أكثر المتقدمين يعله وصححه البيهقي والدارقطني، وهو أنها قالت: كان النبي ينام جنبا ولا يمس ماء، ينام جنبا ولا يمس ماء. والذي يظهر أنه حديث صحيح، لأن شواهده في الأحاديث الأخرى متعددة مما يقوي ترجيح الدارقطني لتصحيحه، وكذلك البيهقي. فالذي يظهر أن السنة لمن أراد أن ينام أو يأكل أنه يتوضأ. قال بعضهم: الوضوء المراد به غسل اليدين، وهذا ليس بصحيح، فإن الوضوء إذا أطلق في الأحاديث وفي القرآن فإنما يراد به الوضوء الشرعي الذي جاءت به الشريعة. الوضوء الشرعي هو غسل الأعضاء الأربعة، الوضوء الشرعي هو غسل الأعضاء الأربعة. فمن لم يتمكن من الوضوء فإن له أن يتيمم، إذا لم يكن عنده ماء فإنه يتيمم. فقد جاء ذلك أيضا عند البيهقي وغيره أن النبي فعله عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال الأفضل للمسلم أن ينام على طهارة حتى ولو لم يكن جنبا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام للبراء: إذا أخذت مرجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. إذا أخذت مرجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. ولا ريب أنه إن كان الإنسان جنبا آكد في حقه، إن كان جنبا فهو آكد في حقه. والأفضل والأكمل يغتسل، أفضل يكمل أن يغتسل. فالنبي عليه الصلاة والسلام ربما اغتسل وربما توضأ، كما جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها. نعم.
قال رحمه الله: باب ما ذكر في فضل الصلاة. حدثنا عبد الله بن أبي زياد القطواني الكوفي قال حدثنا عبيد الله ابن موسى قال حدثنا غالب أبو بشر عن أيوب بن عائذ الطائي عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعيذك بالله يا كعب، يا كعب بن عجرة، من أمراء يكونون من بعدي، فمن غشي أبوابهم فصدقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض، ومن غشي أبوابهم أو لم يغش فلم يصدقهم في كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. يا كعب بن عجرة، الصلاة برهان، والصوم جنة حصينة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. يا كعب بن عجرة، إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن موسى وأيوب بن عائذ الطائي، يضعف ويقال كان يرى رأي الإرجاء. وسألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث عبيد الله بن موسى واستغربه جدا. قال ومحمد وقال محمد: حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن موسى عن غالب بهذا.
يعني هذا الحديث الحقيقة يعني تحسين الترمذي له يعني له وجهه، لأن جميع العبارات التي جاءت في الحديث جاء لها ما يشهد لها في أحاديث أخرى، منها حقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح: سيلي عليكم أمراء، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، لكن من رضي وتابع. فقالوا: أفلا ننابذهم يا رسول الله؟ وفي رواية: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. وفي رواية: لا، ما أقاموا الصلاة. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من بدا جفا، ومن تتبع الصيد غفل، ومن دخل على أبواب السلاطين افتتن. وهكذا. والدخول على السلاطين هذا فيه تفصيل، فإن كان بالقيام بالنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن هذا أمر لا بد منه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أما إن كان الدخول لأجل أمر من أمور الدنيا وهو يجامل على حساب دينه ولا ينكر، أو ربما أقر الباطل وأقر المنكر، فلا ريب أن هذا داخل في هذا الحديث، فليس من النبي، وليس النبي عليه الصلاة والسلام منه. وهذا في الحقيقة غاش للسلطان وليس ناصحا له، هذا غاش للسلطان وليس ناصحا له. وقوله: والصلاة برهان، أي حجة، صلاة برهان، أي قرأت الصلاة هكذا، الصلاة برهان، نعم، أي حجة ونور. وقوله والصيام جنة، هذا كقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له جنة، أي يعني يصونه ويحفظه ويستره من الوقوع فيما حرم الله عز وجل عليه. قال والصدقة تطفئ الماء الخطيئة كما تطفئ الماء النار. وهذا يدل على فضل الصدقة، يدل على فضل الصدقة، وأنها من أعظم أسباب تطهر الإنسان، من أعظم أسباب تطهر الإنسان من الذنوب. يتصدق سواء عتق رقبة أو تصدق على مسكين أو فقير أو غير ذلك، المقصود أنه يبذل ماله، فهذا يدل على أن من الأشياء التي قد تذهب أثر الدم وتقيه شر سيئة ذنبه هو أن يتصدق، وليس معنى هذا أن يكون الذنب له عادة فيذنب ويتصدق، لا، مثل هذا ما استفاد شيء، وإنما إذا أذنب ثم تاب واستغفر تصدق وهكذا تاب واستغفر، فإن شاء الله لا يسلم من الذنوب، لا يجد أحد يسلم من الذنوب. وعليه فإن من أسباب طهارته من دنس الذنوب أن يتصدق. قال والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، يطفئ الماء النار.
قال رحمه الله: باب منه. حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي الكوفي قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرنا معاوية بن صالح قال حدثني سليم ابن عامر قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. قال فقلت لأبي أمامة منذ كم سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث؟ قال سمعته وأنا ابن 30 سنة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
وهو كما قال، وفيه يعني الأمر بأركان الإسلام: تقوى وهي متضمنة للشهادة، والأمر بالصلاة، الصيام، الزكاة، فهذه تنتظم أمور الدين، هذه تنتظم إيش؟ أمور الدين. ثم قوله أطيعوا ذا أمركم، هذا ينتظم أمور الدنيا، فإنه لا يمكن أن يتم الأمر للمسلمين مع الفرقة، هذا يستحيل أن يهنأوا بصلاة، يهنأوا بعبادة، يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر إذا لم يجتمعوا على إمام، بل أو يجاهدوا، أو فلا بد من الاجتماع على إمام، بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والمقصود بأولي الأمر هم الأمراء والعلماء، الأمراء والعلماء، فالأمراء بأيديهم ما يسمى بالسلطة التنفيذية، والعلماء بأيديهم العلم بالقرآن والسنة والحلال والحرام. فالأمير يطاع إذا أمر في غير معصية الله، والعالم إذا أفتى استفتيته وأفتاك فإنك تطيعه وتعمل بفتواه. إذا قال أبو هريرة في تفسير قوله تعالى أولي الأمر منكم، قال هم الأمراء، وجابر قال هم العلماء. والصحيح أن هذا من باب التفسير بالنوع، وليس من باب التفسير بالتضاد، فيدخل فيها الأمراء ويدخل فيها العلماء، ويدخل فيها أيضا كل صاحب أمر، سواء كان الإمام الأعظم أو نائبه أو نوابه أو أمراءه، كلهم يدخلون في وجوب الطاعة. لأن سبب هذا الحديث هو عبد الله بن حذافة لما أرسله النبي في سرية كما في صحيح البخاري، فحصل ما حصل، فالنبي عليه الصلاة والسلام فأنزل الله سبب الآية أقصد فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، كأن بعضهم خالف عبد الله بن حذافة، فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي كما في الصحيح من أطاع أميري فقد أطاعني، أطاع أميري فقد أطاعني. فالمقصود أن الحديث هذا يدل على أن حياة الناس لا يمكن أن تقوم ولا تنتظم إلا بقيام بأمر الله وبطاعة ولي الأمر، قيام بأمر الله وبطاعة ولي الأمر. وعلى كل حال الناس كلهم أتباع صنفين، أتباع للأمراء والعلماء، أتباع للأمراء وأتباع للعلماء. نعم.
آخر أبواب الصلاة.
نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة، قال: كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في منع الزكاة من التشديد. حدثنا هناد ابن السري التميمي الكوفي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة، قال: فرآني مقبلا فقال: هم الأخسرون ورب الكعبة يوم القيامة. قال: فقلت ما لي لعله أنزل في شيء. قال: قلت: من هم فداك أبي وأمي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم الأكثرون إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا. فحثى بين يديه وعن يمينه وعن شماله، ثم قال: والذي نفسي بيده لا يموت رجل فيدع إبلا أو بقرا لم يؤد زكاتها إلا جاءته يوم القيامة أعظم ما كانت وأثمنه تطأه بأخفافها وتنطحه بقرونها، كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. وفي الباب عن أبي هريرة مثله، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لعن مانع الصدقة، وعن قبيصة بن هلب عن أبيه وجابر بن عبد الله وعبد الله بن ابن مسعود. قال أبو عيسى: حديث أبي ذر حديث حسن صحيح، واسم أبي ذر جندب ابن السكن ويقال ابن جنادة. حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن موسى عن سفيان الثوري عن حكيم بن الديلم عن الضحاك بن مزاحم قال: الأكثرون أصحاب 10,000. قال وعبد الله بن نمير مروزي رجل صالح.
قول رحمه الله: كتاب الزكاة. الزكاة في اللغة هي الزيادة والنماء، يقال زكى الزرع إذا زاد نما. وتطلق ويراد بها المدح، كما في قوله تبارك وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم. وتطلق أيضا ويراد بها الصلاح، ومن ذلك قوله تعالى: قد أفلح من زكاها. أفلح من زكاها. وفي قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، إشارة إلى أن الزكاة يحصل فيها أمران عظيمان للمزكي. الأمر الأول طهارة القلب، طهارة الأعمال، فإن القلب إذا تعلق بغير الله فسد، وإخراجه للزكاة الواجبة يدل على قيامه بأمر الله وعدم تعلقه بالمال. وهذا أيضا يأتي فيه تفصيل. وقوله تزكيهم، تزكيهم تطهرهم وتزكيهم بها، وهذا أيضا يشمل زكاة الروح ويشمل زكاة المال، أن يبارك في ماله ويبقى وينمو ويزداد. ولذا جاء في الحديث الآخر: ما نقصت صدقة من مال، وما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة. وفي الاصطلاح هي التعبد لله بإخراج حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في زمن مخصوص، في مال خاص، ها؟ والأصل فيها كتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين. أما كتاب الله فقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقوله: وآتوا الزكاة، وقوله: وآتوا حقه يوم حصاده. ومن السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما أرسله إلى اليمن: خذ من أموالهم وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، ترد. وقول أبي بكر رضي الله عنه: والله إن الزكاة من حقها، من حق لا إله، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ومن جحد وجوبها فلا يخلو، إما أن يكون جاهلا وإما أن يكون عالما. فإن كان جاهلا عرف، كان ينشأ في بادية بعيدة أو يكون حديث عهد بالإسلام عرف بها، فإن أجاب وآمن بوجوبها وإلا كفر. وأما العالم إذا جحد وجوبه فهو كافر بإجماع المسلمين، لا نزاع بينهم في ذلك، ويستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل كافرا، إلا قتل كافرا. أما إذا امتنع ويؤمن بوجوبها لكنه امتنع من أدائها فإنه تؤخذ منه قسرا، بل في بعض الأحاديث أنه يعشر ماله عقوبة له وزجرا لغيره، زجرا لغيره. وتجب الزكاة في 5 أنواع من الأموال. أولها بهيمة الأنعام: الإبل، البقر، والغنم، وكذلك ثانيها الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من النقود، وثالثها عروض التجارة، عروض التجارة وهو أن يشتري الإنسان بضاعة لقصد التكسب بها وبيعها، فهذا يجب عليه فيها الزكاة كما سيأتي تفصيله. رابعها وخامسها الخارج من الأرض على اختلافه، خارج من الأرض على اختلاف أنواعه. وشروطها خمسة، شروطها خمسة: الأول الإسلام، فإنها لا تقبل من كافر، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. والثاني الحرية، المملوك طن ما بقي عليه درهم. والثالث ملك النصاب، الثالث ملك النصاب. وكل نوع من أنواع خمسة المتقدمة له نصاب حدده الشارع. والرابع استقرار هذا الملك. والخامس أن يحول عليه الحول، يحول عليه الحول إلا في الزروع، فإن الله قال: وآتوا حقه يوم حصاده، أو ربح التجارة فإن حوله حول أصله، أو نتاج السائمة فإن حولها حول أصلها، وإلا فإنه لا بد فيها الذهب والفضة وبهيمة الأنعام وعروض التجارة أن يحول عليها، أن يحول عليها حولا كاملا، أي سنة كاملة. وحديث أبي ذر رضي الله عنه حديث صحيح وفي الصحيحين، أصله في البخاري ومسلم، وهو يدل على التحذير من جمع المال والحرص عليه، فإن النبي قال: الأكثرون أي مالا في الدنيا هم الأقلون في الآخرة. قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده. ولذلك الأكمل للمؤمن، وهذه حال النبي عليه الصلاة والسلام، أنه إذا جاءه مال لا يبقيه بل ينفقه، هذا الأكمل لتوحيده، أكمل لتوحيده وتوكله على الله تبارك وتعالى. قال النبي لأبي ذر: يا أبا ذر، لو أن عندي مثل أحد ذهبا ما مرت علي ثالثة، وعندي منه دينار إلا دينارا أرصده لدين. ويأتي بقية التفصيل إن شاء الله. وفق الله جميعا ويحبنا الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.